السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سنتحدث بأمر الله سبحانه في هذا اللقاء عن الملكية الفكرية وحق المؤلف، وهذه المسألة من المسائل النوازل التي لم تعرف قديما في الفقه الإسلامي بهذا المسمى، وإنما هي من المسائل التي تولدت في العصر الحديث. فبعد قيام الثورة الفرنسية سنة 1789 وجدت في فرنسا اتفاقية لحماية أو قانون لحماية الملكية الفكرية. القانون ده صدر سنة 1791، وكما نعلم فإن الثورة الفرنسية بهذه المذاهب الليبرالية، المذاهب العلمانية التي قامت عليها، كانت هي المحرك لكثير من الثورات التي قامت بعد ذلك، والشعار الذي رفعته اللي هو المساواة والإخاء والحرية، ورفع هذا الشعار في كثير من الدول وما زال يرفع حتى الآن. وتبنت الأمم المتحدة، والتي قامت كبديل عن عصبة الأمم المتحدة. عصبة الأمم المتحدة قامت بعد الحرب العالمية الأولى لتضع حدا للانشطار السياسي في العالم، ولكنها فشلت ووقعت الحرب العالمية الثانية. وبعد انصرام الحرب العالمية الثانية تم تكوين الأمم المتحدة، والتي ما زالت موجودة تباشر أعمالها إلى الآن. الأمم المتحدة حينما قامت تبنت كثير من المبادئ التي قامت عليها الثورة الفرنسية، وأعلنتها فيما يسمى بإعلان حقوق الإنسان. وإعلان حقوق الإنسان هذا تبنته دساتير الدول في العالم بأسره، فما من دولة إلا وتضمن دساتيرها مضمون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وكان من ضمن ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تبنته الأمم المتحدة في المادة 27 منه حق الملكية الفكرية. هذا الإعلان الذي قام يعلي ويزكي من شأن الفرد والفردية، ويعامل الإنسان وكأنه كيان مستقل ليس عضوا في مجتمع أو في دولة أو في جماعة. بيعامل الإنسان بالحرية المطلقة أو الفكر الليبرالي في أوج يعني عصوره وفي قمة الهرم الذي يمكن أن يصل إليه هذا الفكر. فمن ضمن هذه المبادئ التي أعلنها المادة 27، والتي نصت على حق الإنسان في أن يتملك الحقوق المادية، الحقوق التي تعود عليه من الإنتاج العلمي والإنتاج الأدبي بل والإنتاج الفني. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نص على ذلك، وبالتالي تضمنته دساتير كثير من الدول، وعقدت اتفاقيات لهذا الغرض، وصدرت كثير من القوانين والتشريعات في الدول المختلفة. وكان من أوائل المؤتمرات التي عقدت لهذا الغرض كان مؤتمر بيرن بسويسرا. عقد مؤتمر بيرن في سويسرا سنة 1883. عقد هذا المؤتمر لكي ينص على حماية الملكية الفكرية، وينظم بين الدول كيفية هذه الحماية. ثم عقد هذا المؤتمر عدة مرات، وكان من أشهرها بعد ذلك مؤتمر ستوكهولم في السويد، والذي تم تعديل كثير من بنود اتفاقية بيرن قبل ذلك. طبعا كل ما المذهب الفردي أو المذهب الليبرالي بيصل إلى التمكين ويسيطر أكثر من ذي قبل، كل ما يعني تتضح الأهمية للملكية الفكرية لحقوق المؤلف، بعكس لما يكون الأمر في المجتمعات الاشتراكية هذه الأهمية لا تظهر كما هي في المجتمعات الليبرالية أو المجتمعات الرأسمالية. هذه المسألة اللي هي حق المؤلف للإعلان العالمي نص عليها، تبنتها الأمم المتحدة، نصت عليها كثير من الدول في دساتيرها، كل دول العالم نظمتها في اتفاقيات أو في تشريعات وطنية وقوانين ملزمة لكل أفراده. يعني ذلك إن الإنسان الذي يكون له مؤلف من المؤلفات في المجال الطبي، في المجال الهندسي، في المجال التعليمي، الفيزيائي، الكيميائي، بل وفي المجال الأدبي، لو عمل أدبي، لو أشعار صنفها، فله عليها حق المؤلف. بل ويصل الأمر لو عمل فني، العمل الفني قد يقصد به المسرحية، قد يقصد به القصة، وقد يقصد به العمل الدرامي من تمثيليات وأفلام إلى آخر ذلك، وأيضا قد يقصد به الغناء، لما رجل يؤلف شعرا وآخر يقوم بتلحينه ورجل يقوم بغنائه أو امرأة، حق الملكية ها هنا لمن سيكون؟ مجموعة من الناس تكاتفت وأنتجت فيلما، حق الملكية ها هنا هيكون لمين؟ هيكون للمنتج اللي هو استخدم هؤلاء عنده بأجر، اشترى قصة الفيلم وجاب سيناريست كتبها له وممثلين خدوا أجر على ذلك، وهذا المنتج له الغرم وعليه له الغنم وعليه الغرم، فيظل حق الملكية الفكرية له. إن كان حق الملكية الفكرية لصاحب القصة هو تنازل عنها لتكون عملا فنيا، سيناريست كتبها خد أجره، اللي قاموا بالتمثيل حصلوا على أجورهم، ومن ثم بقي حق الملكية الفكرية له. هذا يعني أن الملكية الفكرية يجوز للإنسان أن يجعلها محل معاوضة، ممكن يبيعها، ممكن يتنازل عنها لآخر لقاء أجر. لو أن إنسانا صنف كتابا، كتاب في الطب، في الهندسة، في الكيمياء، في الفلك، في أي مجال من مجالات العلوم، ثم أراد رجل يمتلك دار نشر أن يشتري هذا الكتاب منه، ممكن يشتري الكتاب وممكن يشتري طبعة، يعني يطبع 5000 10000 نسخة، وممكن يشتري منه هذا الحق بأكمله، فيعطيه جعلا مبلغا من المال، ويكون حق التأليف لهذا المصنف له. فهذا يعني ان حق التأليف ها هنا صار عوضا، او صار محلا للمعاوضة، صار محلا للمعاملة، يباع ويشترى، وممكن انسان يهبه بغير مقابل، يقول خلاص انا متنازل عن طبع هذا الكتاب. وهذا ما يدعونا ان نتحدث عن هذه المسألة. طب هذا الرجل الذي باع هذا المصنف لدار النشر، هل يجوز له هذا الفعل؟ وهل هو يمتلك هذا العمل حتى يقوم ببيعه؟ أنا أتكلم من الناحية الشرعية، لأن من الناحية القانونية المسألة مش محل اختلاف، هو يمتلك هذا العمل، هو يمتلك هذا المصنف، فله حق المعاوضة عليه، وهذا ثابت كما ذكرنا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أمر تبنته الأمم المتحدة، أمر نصت عليه دساتير كثير من البلدان، أمر نظمته الاتفاقيات الدولية التي عقدت بين بلدان العالم، وأمر نصت عليه كثير من القوانين والتشريعات الوطنية. لكن ما نريد أن نعرض له هو هذه المسألة من الناحية الفقهية، هذه الناحية التي تعني كل مسلم، لأن في معاملات ما فيش خلاف عليها من الناحية القانونية، لكنها لا تجوز من الناحية الشرعية. على سبيل المثال، لو نظرنا إلى السندات، السند النهاردة بيعطيك فائدة ثابتة، هل هذا يجوز شرعا؟ هذا من الربا المحرم، لكن قانونا هذه المعاملة لا غبار عليه. لو وضعت الأموال الخاصة بك في أحد البنوك الربوية تحصل على عائد، هذا العائد يكون معفي من الضرائب، يعني معناه أن القانون نظم هذا الأمر وأقره واعترف به، بل وأعفى المتعامل بالربا ومنحه هذه الميزة، وهي أن يعفى من الضرائب عن هذه الأموال. لو نظرنا إلى الديون، الديون لا يجوز أبدا الزيادة على الدين لقاء الأجل، لكن القانون بيعطي هذا الحق إن كان في المسائل التجارية، أنه يحصل على فوائد ربوية محرمة مقدارها 5%. ساعة ما يطالب في المحكمة يحق له الحصول على هذه الفائدة الربوية. وإن كان في معاملات مدنية بين الناس وبعضهم البعض مش بين التجار، فيجوز له أن يحصل على 4% من تاريخ المطالبة. طب المبلغ اللي يحصل عليه ده مبلغ ايه؟ مبلغ ربوي، ربا محرم. وعلى الرغم من ذلك كثير من الناس يعني يرفع الدعوة ويطالب بهذا المبلغ، وكان حريا به ليتجنب الزلل ويتجنب هذا المال الحرام، ويتجنب أن يوقع القاضي الذي يحكم في حرج شرعي أن يطالب بالتعويض كعوض وبديل عن الربا. ما تطلبش ربا، اطلب تعويض تقدره المحكمة وفقا للضرر الذي ارتأته ووفقا للتعويض الجابر لهذا الضرر. إذا ليس هناك تلازم بين الشرع وبين القانون في كثير من المسائل. بيع الدخان لا حرج فيه قانونا على الرغم من حرمته شرعا، يبيع المعسل، يبيع الدخان، السجائر، التنباك، يبيع السيجار، كل هذه الأمور أمور مباحة قانونا، لكنها بميزان الشرع غير جائزة. كذلك الذي يحصل على ترخيص ببيع الخمور، هل بيع الخمور يجوز في الشريعة الإسلامية؟ لا يجوز التعامل فيها مطلقا، لا ببيع ولا بشراء ولا حتى بأن تحملها في سيارة وتحصل على أجر، كل هذا لا يجوز. لا يجوز أن أنت تقوم بالتفتيش على هذه الخمور لترى مطابقة للمواصفات أم لا، ترى إن كانت مغشوشة أم لا، كل هذا لا يجوز، هذا شرعا. أما قانونا فهذا أمر لا غبار على فاعل، طالما عنده ترخيص والترخيص بتاعه ساري إلى آخره، فبالتالي يجوز إن هو يبيع الخمور ويشتري. لكن بميزان الشرع هذا أمر غير جائز مطلقا بالنسبة للمسلم. ولذلك نحن نسأل عن حق المؤلف، عن الملكية الفكرية بمنظور الشرعي، لأنه لا اختلاف في هذه المسألة قانونا. أي كتاب بتشتريه بتلاقي عليه حقوق الطبع محفوظة، وأحيانا تجد حقوق الطبع للمؤلف أو للمصنف، يعني معناها أن دار النشر لا تملك هذه الطبع أو لا تملك الملكية الفكرية لهذا المصنف، أو لا تملك حق المؤلف، وإنما يبقى لمصنفه. بنرى ذلك لأن دي مسألة ما فيش غبار عليها قانونا. من وجهة النظر الشرعية سنعرف حق المؤلف ثم نعرض لآراء أهل العلم في هذه المسألة. احنا عندنا حق المؤلف لفظة تتكون من كلمتين، حق والمؤلف. والحق في اللغة ضد الباطل، الحق ضد الباطل. والحق، وقل جاء الحق وزهق الباطل، فالحق في اللغة ضد الباطل. والحق لغة هو الشيء الثابت الذي لا يسوغ إنكاره. وجاءت سكرة الموت بالحق، يعني بالأمر اليقيني الذي لا ينكره أحد، بما كنت تفر منه، بما كنت تنكره من البعث والحساب واليوم الآخر إلى آخره. يبقى الحق هو الشيء الثابت الذي لا يسوغ إنكاره. أما المؤلف أو المؤلف فهي مشتقة من ألفة، ومنها الألفة اللي هي المودة، والمودة أو الألفة التي تجمع بين الناس. لذلك يقال فلان وفلان بينهما ألفة، يعني تقارب في الطباع، تقارب في الأفكار، في القلوب. يبقى الألفة بتأتي من التقارب بين الناس. والتأليف هو جمع شتات الأشياء لتبدو كأنها في نسق واحد، ليجمع أفكار قد تكون هذه الأفكار بعيدة، لكن يقوم بجمعها معا لتظهر في سياق واحد وفي نسق واحد. ورب العزة سبحانه وتعالى استخدم هذه الكلمة في مصرف من مصارف الزكاة. قال الحق سبحانه وتعالى: والمؤلفة قلوبهم. المؤلفة ها هنا هذه قلوب متنافرة. هذا رجل مبغض لدين الله عز وجل، وهذا كاره لدين الله، وهذا يريد أن يصد عن سبيل الله. قلوب متنافرة مع اختلاف درجات البغض للدين. فجعل الله عز وجل مصرفا لهم في الزكاة: والمؤلفة قلوبهم. يشمل هذا السهم إما الكافر الأصلي الذي يرجى دفع شره عن الإسلام، وإما المسلم ضعيف الإيمان الذي يعطى ليبقى على دينه ولكي يذهب عنه ما يجد من هذه الوساوس والشرور في قلبه وفي عقله. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أقول هذا الكلام ونحن نبين معنى حق التأليف أو حق المؤلف، النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان بن أمية بن خلف. أمية بن خلف ويعرف بأبي علي، كان رأسا من رؤوس الكفر في قريش، وكان يناصب النبي صلى الله عليه وسلم العداء. قتل هو وابنه علي في غزوة بدر، وهذا أمر فضلا عن الكفر الذي كان عند صفوان بن أمية جعله يزداد بغضا للنبي صلى الله عليه وسلم. فهو رجل يصد عن دين الله، مبغض له وللنبي صلى الله عليه وسلم، وفضلا عن ذلك قتل أبوه وأخوه في غزوة بدر. فانظر إلى حجم العداء الذي كان في قلبه للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعد فتح مكة، النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذهب إلى هوازن وثقيف، لما اجتمعوا لحرب النبي صلى الله عليه وسلم وخرج إليهم بعد فتح مكة، أخذ من صفوان بن أمية الدرعا وأسيافا لكي يقاتل به، فقال: أغصبا يا محمد؟ يعني انت واخد الحاجة دي غصب مش هترجع تاني؟ قال لا، ولكن عارية مضمونة مؤداة. بعدما من الله على النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر، النبي صلى الله عليه وسلم يقسم غنائم هوازن وثقيف، فيعطي لصفوان بن أمية 100 من الإبل، وينظر في وجهه فلا يرى الرضا، فزاده 100 ثانية، فنظر في وجهه فلم يجد الرضا، فزاده 100 ثالثة حتى وجد الرضا في وجهه. صفوان بن أمية يقول: والله كان أبغض الناس إلى نفسي، فما زال يعطيني ويعطيني حتى صار أحب الناس إلى قلبي. سبحان الله، النفس جبلت على حب من يحسن إليها، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه يستنقذه من النار. والمؤلفة قلوبهم، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من المال حتى انصهر في بوتقة الإسلام، وجمع النبي صلى الله عليه وسلم شتات هذه القلوب حتى صارت في نسق واحد محب لدين الله سبحانه.
سنعود.
وقد قرأت أن صفوان بن أمية رضي الله عنه بعدما وقر الإيمان في قلبه رد الإبل وقال: لا آخذ على إسلامي ثمنا. وأيضا ومثله أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه، كان من مسلمة الفتح، يقول للعباس: لقد عظم ملك ابن أخيك. يقول العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: إنها النبوة، يعني ما تراه هذا ليس ملكا وإنما هي النبوة، فضل الله يؤتيه من يشاء. أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم، يقول: وابن معاوية وابن حنظلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعطيه ويعطيه ويعطيه 100 فمئة فمئة، فإذا به لما وقر الإيمان في قلبه في حروب المرتدين في خلافة أبي بكر رضي الله عنه تفقأ عينه، ثم في خلافة عمر رضي الله عنه بعدما ناهز 80 من عمره يقاتل الروم ويفر المسلمون ويثبت ويثبتهم، ويصيبه سهم يفقأ عينه الأخرى، فقد كلتا عينيه فداء لدين الله سبحانه. فانظر إلى هذا القلب الذي كان مبغضا لدين الله، لما انهزم المشركون في بدر أقسم ألا يمس رأسه ماء من جنابه، لا يغتسل من جنابه، كناية أنه لا يقرب النساء طالما أن قريش قد انهزمت. سبحان الله العظيم، يأبى لأمته الذل والانكسار والهزيمة، ويقسم ألا يتمتع بمباهج الحياة إلا بعد أن يثأر من المسلمين. وانظر إليه وهو قد أسلم وملأ الإيمان شغاف قلبه، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ليستنقذه من النار. ولذلك لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم نفرا من صناديد نجد وجدت الأنصار في أنفسهم وقالوا: أعطى صناديد نجد وتركنا، وأعطى أهل قريش وما زالت سيوفنا تقطر من دمهم، يعني حتى الأمس القريب كان القتال بيننا وبينهم، والآن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم ويتركنا، فوجدوا في أنفسهم، فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أوجدتم في أنفسكم من أجل لعاعة، يعني أمر تافه من أمور الدنيا، أتألف بها أقواما أستنقذهم من النيران وأكلكم إلى إيمانكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يعط من يحب وهم الأنصار، ووكلهم إلى إيمانهم، وأعطى هؤلاء الذين أسلموا بالأمس القريب تأليفا لقلوبهم وتثبيتا لهم على دين الله سبحانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن الأنصار وجدت، يكلمهم صلى الله عليه وسلم مبينا لهم الفضل الذي لا ينكره أحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألم أجدكم عالة فأغناكم الله به، كنتم في فرقة فألف الله بينكم، كنتم في شتات وتباغض وتقاتل فوحد الله صفكم، كنتم في فقر فأغناكم الله من فضله. والفضل لله ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهم يقرون بذلك ويقولون لله الفضل والمنة. قالوا: يا رسول ألا تجيبوني؟ قالوا: وبما نجيب يا رسول الله؟ قال: لو شئتم لقلتم ولا صدقتم، صدقتم وصدقتم فيما تقولون، ما كذبكم أحد. وجدناك طريضا فآويناك ونصرناك، وجدناك مكذبا فآمنا بك. لو قالوا ذلك ما كذبوا، ولكنهم من شدة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن شدة تأدبهم، ومن علمهم بفضل الله عز وجل عليهم، ما أجابوا بشيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما يرضيكم أن يرجع الناس بالشاة وبالبعير، وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم؟ لو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. المحيا محياكم والممات مماتكم، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطي للتفضيل، وإنما ليستنقذ أناسا من النار، وتركهم بغير عطاء إلا الحق الذي ثبت لهم في الغنائم، وذلك لأنه وكلهم إلى إيمانهم. ومن ثم بكى القوم وقالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي أناسا يتألف قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم، الذين كانت قلوبهم متنافرة مبغضة لدين الله عز وجل، فلما أعطوا إذا بهذه القلوب وقد جمعت في بوتقة واحدة، جمعت في حب دين الله عز وجل، وذهب البغض الذي كان في هذه القلوب لدين المولى سبحانه. ولذلك كان هذا المصرف من مصارف الزكاة، وكان هذا السهم والمؤلفة قلوبهم، إما أنه من أهل الكفر يدفع أذاه، والذي لا سبيل إلى دفع إلا بهذا السبيل، وإما أنه من أهل الإسلام ولكن ليثبت على دين الله وينفي الخبث الذي في قلبه. ولذلك فحق المؤلف أن تجمع شتات الأشياء المتناثرة المتباعدة في نسق واحد، فتبدو كأنها شيء واحد، يجمع من مؤلفات شتى في علوم متفرقة، ثم تجمع هذه الأفكار وهذه الكلمات لترتب في نسق واحد في مصنف واحد، هذا هو التأليف، إنك تجمع شتات الأشياء في نسق واحد، فسمي ذلك بالتأليف من هذه الجهة. وحق المؤلف هو الحق المالي الذي يثبت لصاحب هذا المصنف أو صاحب هذا المؤلف كعوض عن عمله. الحق المالي يمكن أن يبيع طبعا من هذا الكتاب، أو يمكن أن يبيع الكتاب بأكمله ليكون محلا للمعاوضة. وهذا الأمر وهذه المسألة، وهي كما ذكرنا من النوازل، العلماء اختلفوا بشأنها على ثلاثة أقوال. وحينما أقول العلماء فأقصد بهم الفقهاء المتأخرون، لأن هذه المسائل لم تعرف عند سلفنا. يعني في مسائل لها أصلها في الفقه، ولكن التطبيق المعاصر لها، هذا التطبيق لم يعرف عند سلف. يعني على سبيل المثال، السيارات لم تكن قد اخترعت قبل ذلك، لكن السيارات دي وجدت في العصر الحديث. طب لما أتحدث في الفقه عن عقد الكراء، كراء ان رجل بيستأجر دابة، طيب واستئجار السيارة، وهو برضو في شبه بعقد الكراء، ممكن يكون اصل له ونفرع عليه. طب دي مسألة ممكن الاقي لها ايه الاصل بتاعها موجود حتى وان كانت المسألة نازلة. طب مسألة التأمين، التأمين الاجباري على السيارات، هل التأمين ده كان معروف زمان؟ لا، لم يعرف عند سلفنا، وإن كان البعض قد حاول أن يرده إلى أصول قديمة. يعني يجي مثلا يقول لك نظام العاقلة في الإسلام، ويريد أن يحمل نظام التأمين على نظام العاقلة، بيحاول يوجد له أصل مع الاختلاف والفرق. البعض حاول أن يأتي إلى مسألة عند الأحناف تعرف بمسألة ضمان خطر الطريق، ويقول عقد التأمين من هذا القبيل. يعني يمكن نفرع عقد التأمين على مسألة قديمة موجودة قبل ذلك، اللي هي مسألة ضمان خطر الطريق، ولا يلزم. وإن شاء الله لما نعرض لعقد التأمين هنعرض لهذه المحاولات اللي هي رد أصول التأمين التجاري الذي انعقدت المجامع الفقهية وانتهت إلى تحريمه، رده إلى أصول شرعية. يعني مثلا زي الأجير المشترك، زي ضمان خطر الطريق، زي النظام العاقلة، إلى غير ذلك من هذه المحاولات المضنية التي يبذلون فيها جهدا جهيدا من أجل أن أي معاملة وجدت في الواقع يتم إيجاد أصول لها في محاولة لتمريرها وقبوله. طبعا ليس هذا هو الهدف، الهدف ان هذه المعاملة هل تجوز ام انها غير جائزة. احنا عندنا الاصل في المعاملات الحل، ده اصل بلا ريب، لكن هذا الاصل منوط بألا نتعامل في محرم، بألا تكون المعاملة وسيلة الى استحلال محارم الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا واختار أيسرهما ما لم يكن إثما. يبقى سماحة الشريعة ده أمر مما لا خلاف فيه، ده أمر مستقر محدش يقدر ينازع ولا يجادل فيه، فلا ينبغي أن احنا نتشدد بلا ريب. لكن أيضا يضاف إلى ذلك أنه لا ينبغي أن ننتهك محارم الله عز وجل الذي حرمه المولى سبحانه، ينبغي أن نكون وقفين عنده غير مجترئين عليه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشبهة أو مشتبهة أو مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يعني الأمر لما يشكل علي لا أقتحم فيه اقتحاما، وإنما أتوقف استبراء لديني ولعرضي. ومن ثم بنجد معاملات في العصر الحديث لم تعرف قديما، ونجد معاملات لها أصلها الذي يمكن أن نفرع عليه. وحق المؤلف من المعاملات النازلة التي لم تكن معروفة قبل ذلك. ولذا هنجد أن آراء العلماء فيها يمكن أن نحصرها في ثلاثة آراء. وبعض من كتب في هذا الموضوع من الفقهاء المعاصرين حصر أقوال أهل العلم في رأيين اثنين، رأي بالجواز ورأي بالمنع، لكن أضيف إلى ذلك رأيا ثالثا، وهذا الرأي هو بالتوقف في المسألة والابتعاد عنها تورعا لا حرمة. وممن قال بذلك كان الدكتور بكر أبو زيد عليه رحمة الله تعالى، وعلى موتى المسلمين وعلى علمائنا جميعا اللهم آمين. الدكتور بكر أبو زيد لما المجمع الفقهي الذي كان يرأسه، المجمع الفقهي بجدة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، لما استكتب علماء المسلمين في هذه المسألة، الدكتور بكر أبو زيد عليه رحمة الله كتب أن هذه المسألة من النوازل، وهذه المسألة من المسائل المشتبهة. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كما في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين عند البخاري ومسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يبقى المسألة لا يظهر فيها الحل من الحرمة وأشكلت على الباحث، فماذا يفعل؟ يتوقف فيه، وهذا ما فعله. لكن يمكن أن يرد على هذا الأمر بأنه إن أشكل الأمر علينا نستصحب الأصل، وهذا الأمر في مجال للمعاملات فالأصل فيها الحل. ولذلك من أخذ بالتقسيم الثلاثي قال بالتوقف ومزيد من البحث والدراسة حتى يترجح في المسألة قول من القولين، يعني نتوقف عن هذه المسألة لحين ما يظهر لنا جانب من الحل أو من الحر. أما من قال بالتقسيم الثنائي في المسألة بفريق منع وفريق أباح، يبقى ما عندناش الفريق اللي توقف فين في هذه المسألة. طب هننظر إلى الرأي الثاني في هذه المسألة، وهذا الرأي الذي ذهب إلى منع حق المؤلف وقال بأنه غير جائز. هذا الفريق من الفقهاء بنى هذا الرأي على مسألة كتمان العلم، وأن المولى سبحانه وتعالى شدد النكير على فاعل ذلك. المولى سبحانه وتعالى توعد الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، يبقى رب العزة سبحانه وتعالى توعد بالعذاب، والعذاب لا يكون إلا على ترك الواجب. ولذلك فمن آتاه المولى سبحانه علما شرعيا لا ينبغي أن يكتمه، ولا ينبغي أن يمنعه عن الناس، وإلا كان متعرضا لهذا الوعيد. أيضا عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثم مانع العلم يبين أنه يلجم يوم القيامة بلجام من نار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى الوعيد الذي بينته الآية أجملته الآية فسره الحديث. يبقى العقاب ايه اللي بيتعرض ليه؟ العقاب انه يلجم بلجام من نار والعياذ بالله. لكن هل هذا الرجل ها هنا كتم العلم؟ هو الرجل اللي طلب بحقوق المؤلف، هل هو كتم العلم؟ بالعكس، لم يكتمه بل نشره، لكنه طلب عوضا عما بذل من وقت وجهد في تأليف هذا المصنف. يبقى هو لم يمنع العلم ولم يكتمه ولم يحبسه عن الناس، لكنه بذله بعوض، بذله بعوض. استند القائلون بالمنع إلى الوعيد الشديد الذي ورد عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في إثم كتابة المصحف. كان في بعض الناس يكتب المصحف بأجر، يحصل على أجر ويكتب المصحف لغيره. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما ورد عنه أنه قال: من أخذ أجرا على كتابة القرآن استحق قطع يده. طبعا هذا من باب الوعيد، لأن قطع اليد لا يكون إلا حد، لكن هذا الكلام كما يقول يعني أحد لابنه مثلا وهو يعاتبه يقول له أنت عايز قطع رقبتك. هل المقصود على الحقيقة أم على المجاز؟ طبعا لا يقصد الحقيقة ولا تتطرق الحقيقة مطلقا إلى ذهنه، وإنما المقصود إن الإنسان إيه؟ يعني يبالغ في الزجر. ده قطع الرقبة دي معناه إيه؟ معناه إنسان يموت. فهل ما صنعه يستحق إن هو يموت؟ أبدا. لكن هذا خرج مخرج الذم وخرج على سبيل الوعيد. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتوعد الذي يبيع المصحف، لأن ما كانش فيه مطابع، المطابع لم تظهر إلى الوجود إلا كما هو معلوم على يد يوحنا جوهتنبرج، وده كان رجلا ألمانيا وعمل المطبعة اللي كانت اللي بتسمى الحروف الحجرية، تجمع الحروف مع بعضها البعض، وكانت تصف يعني الكتاب عشان يطبع كان يقعدوا يجمعوا كل حرف يبقى كلمة ويعملوا المسافة بتاعته، ويجي بعد كده يجمعوا كلمة تانية. وكانت بتتعمل بالزنكوغراف أيام الزنك، وكانت تتعمل على خشب، وتخش المطبعة. فلك أن تتخيل الجهد الجهيد الذي كان يبذل، ولو كتبت كلمة خطأ هيصلحوها ازاي؟ مش هتصلح. فكانوا يطبعوا ورقة كده، وساعات تبقى ورقتين ثلاثة على حسب الأخطاء، ويشير إلى الأخطاء التي في هذا المصنف. ده كان الحال. فكيف كان يتم بيع المصحف؟ كان يتم نسخه باليد ثم بيعه. فعبد الله بن عمر كان يشدد النكير على فاعل ذلك، فاستند هؤلاء العلماء إلى القول بالمنع، قالوا أنه لا يجوز بحال من الأحوال، إلى باقي الأدلة التي استشهدوا بها والتي ضاق وقت هذه الحلقة عن ذكرها. فسنعرض لها بأمر الله سبحانه في اللقاء القابل لنتم هذا الموضوع، وهو بيع حق المؤلف إن أمد الله عز وجل في أعمارنا وأذن لنا أن نلتقي على خير بأمر الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.